بعير. حالة الأولى إذا حلف فما هي أحكام اليمين؟ حالة الثانية إذا رد اليمين على المدعي، تكلمنا عنها في الدرس السابق. اليوم نتكلم عن حالة المكول، إذا رفض اليمين ورفض رد اليمين على المدعي. وقع الخلاف بين فقهائنا رضوان الله عليهم في أن الحاكم هل يقضي عليه العذر بالنكول؟ حاكم يقضي على المنكر بمجرد النكول، أو أن الحاكم لا بد أن يرد هو اليمين اليمن على المدعي؟ فإن حلف المدعي بعد رد اليمين عليه من قبل الحاكم ثبت حقه، وإن لم يحلف سقط حقه، إن امتنع يعني المدعي عن الحلف يسقط حقه. فالكلام في هذا أن الحاكم هل يمكنه أن يحكم بمجرد نكول المدعي، بمجرد نكول المنكر المدعى عليه، أو لا، أن القضية تحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يكون الحاكم بنفسه برد اليمين على المدعي. ذهب إلى الأول، يعني إلى الحكم بمجرد المكول. الشيخان، الشيخ المفيد في المقنعة والشيخ الطوسي في النهاية، وكذلك ذهب إليه الديلمي من سلار والحلبي في الكافي وابن زهرة في الغنية والمحقق في الشرائع والنافع وغير هؤلاء، ذهبوا إلى القول الأول. في المقابل هناك أيضا جماعة ذهبوا إلى القول الثاني، وهو أنه أن الحاكم يرد اليمين على المدعي. ذهب إليه الشيخ الطوسي في الخلاف والمقصور، وذهب إليه صاحب الوسيلة وصاحب الشرائع والتحرير والكبسرة والمسالك والروضة والمجمع، مجمع الفائدة والبرهان والمفاتيح للسير الكاشاني، ونسبه في المسالك إلى سائر المتأخرين، يعني القول الثاني شهيد الثاني نسبه إلى سائر المتأخرين. استدل بالقول الأول، القول الأول هو أن الحاكم يحكم بمجرد النكول ولا حاجة لرد اليمين على المدعي. استدل عليه بأمور بروايات. الرواية الأولى هي صحيحة محمد بن مسلم المروية في الباب الثالث والثلاثون من أبواب كيفية الحكم. الرواية هذه نقرأ الرواية. الحديث الأول في الباب التاسع والثلاثون. الرواية يرويها الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق أيضا في الفقيه، وصاحب الوسائل يقول أنه يرويها الشيخ الكليني في الكافي أيضا، لكنه المحشي هنا يقول لم أعثر عليها في الكافي، أنهم لم يسعني الوقت لكي أراجعها موجودة في الكافي أو لا، لا بأس مراجعتها. الرواية الشيخ الطوسي ينقلها بهذا السند. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، وسنده إليه صحيح الشيخ الطوسي، عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن محمد بن مسلم، رواية معتبرة بهذا الطريق. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأخرس كيف يحلف الأخرس إذا ادعي عليه دين وأنكره في بعض النسخ موجودة وأنكره في بعض النسخ غير موجودة. إذا ادعى عليه دينان بالمطبوع ما موجودة، هاي أنكره ما موجودة. ولم يكن للمدعي دينان، أخرس الدعي عليه دين والمدعي ليس له دينان، فكيف يحدث؟ فقال الإمام عليه السلام الإمام الصادق: إن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أتي لأخرس فادعي عليه دين ولم يكن للمدعي دينان، فادعي عليه دين في تهديد المطبوع فأنكره، هنا موجودة فأنكره في المطبوع، فادعي عليه دين فأنكره، من أنكره أخرس، ولم يكن للمدعي بينان، فيدخل في محل كلام مدعى عليه وهو الأخرس. سيأتي في تتمة الرواية أنه رفض الحلف بالطريقة الخاصة ليستعملها الإمام عليه السلام، وهو منكر، وهو ماذا؟ وهو منكر، فأنكره ولم يكن للمدعي بينة. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى بينت للأمة جميعا ما تحتاج إليه. ثم قال: أتوني بمصحف فأتي به. فقال للأخرس: ما هذا؟ فرفع رأسه إلى السماء وأشار أنه كتاب الله عز وجل، ثم قال: ائتوني بولية، ولي الأخرس. فأتي بأخ الله، مقصود بالمولي الشرعي، ولي الأرضي، فأتي بأخ له فأقعده إلى جنبه، ثم قال: يا قنبر، علي بدوات وصحيفة، فأتاه بهما، ثم قال لأخي الأخرس: قل لأخيك هذا بينك وبينه، إنه علي، إنه علي، ما موجود بالمصدر، قل لأخيك هذا بينك وبينه، فتقدم إليه بذلك. ثم كتب أمير المؤمنين عليه السلام: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، الطالب الغالب، الضار النافع، المهلك المدرك، الذي يعلم السر والعلانية، أن فلان ابن فلان المدعي ليس له، قبل فلان ابن فلان أعمى الأخرس حقا. كتب هذه العبارة: ولا طلب بوجه من الوجوه ولا بسبب من الأسباب، ثم غسله، يعني ما كتبه غسله، وأمر الأخرس أن يشربه، يعني يشرب هذا الماء الذي غسل به هذا الكلام، فامتنع الأخرس فألزمه بالدين. عندما امتنع من اليمين، يعني اليمين الأخرس، ويكون بهذه الكيفية من الرواية، امتنع من اليمين فألزمه بماذا؟ ألزمه بالدين. قلنا هذه الرواية يرويها مع اختلاف بسيط الشيخ الصدوق، لكن الشيخ الصدوق يرويها عن علي بن عبد الله الوراق، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، إلى آخر السند المتقدم. علي بن عبد الله الوراق، وإن كان من مشايخ الشيخ الصدوق، وبذهني أنه في الفقيه ترحم عليه الشيخ الصدوق، لكن هذا وحده يعني على الرأي المختار أنه لا يكفي لإثبات ماذا وثاقته، ولم ينص عليه بماذا؟ للتوثيق والمادح. وأما رواية الشيخ الكليني لها، قلت لكم لم أعثر على هذه في ماذا؟ في في الطريق، ولو وجدت في الكافي فالطريق الكافي صحيح على ما يقول صاحب الوسائل، على ما يقول صاحب الوسائل يقول: رواه الشيخ السليمي عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد، يعني احمد بن محمد بن عيسى الموجود في سند الشيخ الطيوسي، والباقي السند هو نفسه عن ابن ابي عمر عن حماد عن محمد بن مسلم، فتكون الروايه بطريقه الشيخ الكليني ايضا تامه سندان. الاستدلال لهذه الروايه باعتبار يكون بهذا الاعتبار ان ظاهر الروايه هو ان الامام عليه السلام لم يرد اليمين على الشيخ المدعي بعد ان رفض الاخرس اليمين، امتنع من اليمين بالطريقه الخاصه، الامام عليه السلام لم يرد اليمين على المدعي، والا لو ردها على المدعي لنقل الى الامام، لنقل الى الامام، قضيه صارت ما هي حادثه. امتنع على أخرس، الإمام رد اليمين على من ادعي، بعد ذلك قرر الحكم، لكن الرواية أغفلت هذا، أهملت، لم تذكر ذلك، لم تذكر أنه رد اليمين اليمن على المدعين، يعني ولا داعي لعدم نقل هذا المقطع لو كان شنو موجودان، لو كان موجودان. بل يمكن أن يكون قوله في ذيل الرواية فامتنع فألزمه الدين، قد يفهم منها باعتبار العطف بالفاء اللي هي عطف بلا مهلة بلا فاصل، قد يفهم منها ماذا؟ قد يفهم منها ان الالزام حصل مباشرة بعد شنو؟ بعد الامتناع، امتنع ألزمه بالدين من دون تخلل فاصل يقع فيه ماذا؟ رد اليمين على المدعي وحلف اليمين، ثم بعد ذلك يلزم الأخرس بماذا؟ بالدين. ظاهر العبارة قد يستكشف منها أن الإلزام وقع بعد الامتناع بلا قسمين، يعني لم يتخللهما ما لا رد اليمين على المدعي ويمين المدعي، قد يفهم منها أيضا ذلك. فيتم الاستدلال بالرواية وهو أن الحكم لا يتوقف على ماذا؟ لا يتوقف على رد اليمين على المدعي، بإمكان الحاكم أن يحكم بالقضية بلا حاجة إلى رد اليمين على المدعي، وهذا هو القول الأول الذي اختاره هؤلاء الأعلام. هذا غاية ما يمكن أن يستدل به على القول الأول، يعني تقريب الاستدلال بالرواية على القول الأول. تقترب على هذا استدلال باعتراضات نذكر بعضها، منها ان هذه الرواية واردة في الاخرس وموردها الاخرس، نحتمل ان يكون هذا الحكم الخاص الذي لا يكون الحكم فيه محتاجا الى الرد على المدعي، حكم خاص بماذا؟ بالاخرس. وعبارة الجزيل في المجمع يقول وهو قد كان ظاهر، يقول هذا قد كان ظاهر في ماذا؟ في الاستدلال بالرواية، أما احتمال اختصاصه بالأخرس فلا يمكن التعدي إلى غيره كما هو المطلوب. لكن من جهة أخرى أن الشهيد الأول بل حتى الشهيد الثاني، الشهيد الأول والشهيد الثاني، الشهيد الأول في غاية المراد والشهيد الثاني في المسالة، كل منهما ادعي الإجماع على أنه لا فرق بين الأخرس وغيره في هذا الحكم، وهذا غريب لأنه الشهيد الثاني تلامذة المحقق الجليلي دعي الإجماع على أنه لا فرق بين الأخرس وبين ماذا؟ وبين غيره، وهذا هو الظاهر أنه من احتمال فرق واضح بين ماذا؟ بين الأخرس وبين غيره، بحيث الأخرس يختص بهذا الحكم من هذه الناحية، الأخرس يختص بهذا الحكم من ناحية كيفية الحلف، كيفية اليمين، لكن من هذه الناحية وهو أن الحكم عليه لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى رد اليمين على المدعي، ويكفي في هذا، بينما غيره يحتاج إلى رد اليمين على المدعي. هذا التخصيص، هذا الاتفاق للأخرس، هذا غير وارد، خصوصا بعد دعوة الإجماع من الشهيدين على عدم الفرق بين الأخرس وغيره، وأيد هذا الإجماع في الحقيقة من قبل الآخرين. الاعتراض الثاني وهو المهم على الاستدلال بالرواية، هو أن يقال أننا نحتمل أن تكون الرواية، بل لعله أكثر من نحتمل، نستظهر أن تكون الرواية مسوقة أساسا لبيان كيفية تحديث الأخرس. أصلا غرض من الرواية هو بيان أن الأخرس كيف يحدث. أساسا الرواية مسوقة لبيان كيفية تحديث الأخرس وما يرتبط بذلك. ويشهد لذلك أن السؤال وقع عن ماذا؟ عن تحديث الأخرس. أصل السؤال هو وقع عن تحديث الأخرس، لا هو سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأخرس كيف يحدث. السؤال ماذا؟ عن كيفية حدث الأخرس. والرواية ليست في مقام بيان تمام ما يتوقف عليه الحكم في الواقعة، حتى نقول لم يذكر رد اليمين على المدعي فالحكم لا يتوقف عليه. هي مو في هذا الصدد، في صدد بيان كيفية حكم الأخرس، كيفية حلف، كيف يقع الحلف من الأخرس. لهذا الصدد ركز على هاي الناحية، مو في مقام بيان أن الحكم والإلزام، إلزام الأخرس بالدين، على ماذا يتوقف، حتى يكون سكوت الرواية عن رد اليمين على المدعي معناه أن الإلزام والحكم لا يتوقف على الرواية. سيثبت القول الأول في مقابل القول الثاني. يشهد لهذا مضافا إلى أن السؤال أساسا هو عن كيفية حدث الأخرس، يشهد له أن الرواية أيضا لم تذكر امتناع الأخرس عن الرد، عن رد اليمين علينا على المدعي، لأن الأخرس بعد امتناعه عن الحلف يثبت له حق محق رد اليمين على المدعي. متى يكون للحاكم أن يحكم من دون أن هو يرد اليمين على المدعي؟ على هذا القول الأول، أصحاب القول الأول، متى؟ بعد امتناع المدعى عليه من رد اليمين على شنو؟ على المدعي. يعني بعبارة أخرى، أن المدعى عليه هو مخير بين شيئين، بين اليمين وبين رد اليمين على المدعي، فإذا امتنع منهما حينئذ يقع البحث أن الحاكم هل يحكم بمجرد النقول أو لا. القول الأول، يقولون أصحاب القول الأول، أنه يكفي هذا، يكفي هذا. لكن متى يكفي؟ متى يحكم الحاكم؟ بعد امتناع المدعي، مدعى عليه من اليمين، وبعد امتناعه من ماذا؟ عن رد اليمين على المدعي. الرواية لم تذكر رد اليمين، امتناع المدعى عليه من رد اليمين على المدعي، هذا شيء أساسي ولم تذكر أيضا الرواية. هذا يعيد ماذا؟ أن الرواية ليست في مصدر بيان تفاصيل ما يتوقف عليه حكم الحاكم بالإلزام. حطت النتيجة، نتيجة أن الإمام عليه السلام ألزم هذا الأخرس، لكن تفاصيل الأمور التي ترتبط بالوصول إلى هذه النتيجة، من قضية أن الحاكم يرد الدعوة اليمين على المدعى، على المدعي، بعد امتناع المدعى عليه عن ماذا؟ عن رد اليمين على المدعي، الحاكم يرد اليمين، هذه ليست في مقام بيانها، الرواية ليست في مقام بيانها. فلذا لا يمكننا أن نقول أن الرواية سكتت عن رد الحاكم اليمين على المدعي، إذا رد الحاكم على اليمين على المدعي لا نحتاج إليه في الحكم، وأن حكم الحاكم لا يتوقف على أن يرد هو اليمين على من؟ على المدعي، لا نستطيع ذلك. لماذا؟ لاحتمال أن تكون الرواية وأن الواقع أساسا فيها هذا الشيء، لكن الناقل للواقع ما كان يهتم بهذه التفاصيل، وإنما كان يهتم في ماذا؟ في بيان كيفية تحدث تقريرا. والظاهر أن هذا هو مقصود السيد الماتن قدس الله نفسه عندما قال بأن الرواية قضية في واقعات، قضية في واقعات. ولعل الإمام عليه السلام قد أحلف المنجارين، ما أدري، لعل الإمام عليه السلام طلب ماذا؟ رد اليمين علينا على المدعي، والمدعي حلف، فألزم المنكر بماذا؟ بالذنب، المنكر بالذنب، فإلزام لعله مترتب على ماذا؟ على رده اليمين على المدعي وحلف المدعي. بل الرواية سكتت عن هذا، لكن سكوت الرواية عن هذا بعد أن لم تكن بصدد بيان هذه التفاصيل لا يدل على عدم رد الإمام اليمين على المدعي، فلا يصح الاستدلال بها على كفاية النقول بمجرده لحكم الحاكم في القضية. هذا الاعتراض الثاني على هذه الرواية، واعتراض وارد ومشار إليه في كلمات الأعلام. الدليل الثاني الذي استدل به على القول الأول هو رواية عبيد بن زرارة المتقدمة، متقدمة في الباب السابع من نفس الأبواب، الحديث الثاني في الباب السابع. الرواية هكذا وردت عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: الرجل يدعى عليه الحق ولا بينة للمدعي، قال: يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق، فإن لم يفعل فلا حق له. استدلال بالرواية مبني على ماذا؟ مبني على أن يقرأ الفعل يرد بصيغة المبني للمجهول، ويكون نائب الفاعل اللي قام اليمين مقامه هو منه؟ هو القاضي، هو الحاكم. تصير العبارة: يستحلف الرجل يدعى عليه الحق ولا يمين ولا بينة للمدعي. يقول مظلوم يستحلف منه؟ هذا المدعى على يستحلف أو يرد اليمين على من؟ على المدعي، أو يرد اليمين على صاحب الحق، فإن لم يفعل، يعني صاحب الحق اللي هو المدعي، يعني لم يحدث فلا حق له. خلق فتكون الرواية دالة لا من على أن التخيير يقع بين أن نطلب من المدعى عليه اليمين وبين ماذا؟ وبين أن نرد من نرد من هذا الحاكم هو الذي يرد اليمين على من؟ على المدعي. هذه استدلال لهذه الرواية مبني على قراءة الفعل مبني للمجهول. وقد يقال في مقام تأييد هذا الاحتمال أنه هذا نظير استحلف، الفعل اللي قبله يستحلف كيف نقرأه؟ ومن نجهل يستحلف أو يرد، يستحلف أو يرد، فهذا كأنه يقرب ماذا؟ يقرب افتراض أن الفعل مبني للمجهول. هذه الرواية الاستدلال بها أيضا مشكل، أولا فيها ضعف سندي لم نشر إليه سابقا اشتباها، وعبرنا عنها سابقا بالصحيحة، بينما الظاهر أنها ليست فيها خدش من حيث السند، وذلك باعتبار أن الرواية رويها الشيخ الحليمي والشيخ الطوسي، كل منهما يرويان هذه الرواية. أما الشيخ الحليمي فيرويها عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة. القاسم بن سليمان لم ينص عليه لا بمدح ولا قدح، فهو مجهول بالاصطلاح، ولا طريق لتوثيقه إلا إذا بنينا على وثاقة كل من ورد في أسانيد كاملة زيارات، أو بنينا على وثاقة كل من ورد في أسانيد تفسير علي بن إبراهيم قمي. إذا بنينا على ذلك حينئذ يمكن إثبات ماذا؟ وثاقته. وأما إذا لم نبني على ذلك واقتصرنا في التوثيق على خصوص مشايخهما حينئذ هذه الرواية تكون مشكلة على الدين. لماذا؟ لأنه هذان العلمان لم يرويا عنه شيئا مباشرة، وإنما هو وقع في أسانيد رواياتهما المروية في التفسير أو في كامل الزيارات. طريق آخر لتوثيق الظاهر ما موجود من الصعوبة جدا إلا بالقضايا العامة، من قبيل مثلا أنه روى عنه النضر بن سويد، من قبيل أنه مثلا في القضايا من هذا القبيل، وهي ليست يعني محل اعتماد. الرواية على كل حال في هذه المشكلة السندية هذه جهة، بقطع النظر عن هذا من حيث الدلالة الظاهر أن القراءة خلاف ما ذكر، بمعنى أن السائل يرد يقرأ بالمبني المعلوم يرد هكذا تقرأ، والفاعل هو منه هو المنكر هو المدعى على يرد اليمين على ماذا؟ على صاحب الحق. قال يستحلف أو شنو؟ يرد اليمين على صاحب الحق، وحينئذ المعنى يستقيم بلا حاجة إلى أي شيء، يستقيم المعنى بمعنى أنه إنسان الدعي عليه شيء والمدعي ليس له بينة، فنخيره بين أمرين، إما أن يحلف وإما أن يرد اليمين على من؟ على المدعي. عبارة ثلثة مباشرة ما بها بالتعقيد. يستحلف هاي إشارة إلى أن الحلف لابد مو أن يحلف تبرعي هو يقوم به، وإنما ماذا يطلب منه ذلك؟ يستحلف أو يرد اليمين على المدعي، فهو مخير بين هذين الأمرين، ويستقيم معنى الرواية، لأن الرواية هي ناظرة في الحقيقة إلى تخيير منكر بين هذين الأمرين، بين الحلف وبين ماذا؟ وبين رد اليمين على المدعي. فحينئذ يكون هذا حكم واضح ومستفاد من روايات أخرى على القاعدة مالك، وأما على القراءة الأخرى يعني إذا قرأنا مبني شنو للمجهول يعني يرد اليمين على ماذا؟ على صاحب الحق. من اللي يرد اليمين بحسب هذه القراءة؟ حاكم القاضي. أو يرد اليمين، هيك استدل بالرواية يرد اليمين أو يرد الحاكم اليمين على ماذا؟ على المدعى عليه. هذا ما له معنى أن نخير المنكر كما هو ظاهر الرواية بين هذين الأمرين، بين أن يحلف وبين ماذا؟ أن يرد الحاكم اليمين على من؟ على القاضي. يعني هذا التخيير بينهما لا وجه له، إذ لا يشتعل في ماذا؟ في أن طرف التخيير للحلف بالنسبة إلى المنكر هو شنو؟ هو أن هو يرد اليمين على من؟ على المدعي. إذا امتنع منهما تصل النوبة حينئذ علما للحاكم. حينئذ تصل النوبة علما للحاكم. ما له معنى نخيره ماذا بينهما ونقول أن الحاكم هو الذي يرد اليمين على من؟ على المدعي. الظاهر صار نفس القضية لو لا؟ احنا قاعد نسجل على اي قول؟ على القول الاول. على القول الاول الظاهر صار الاتباع، يعني هذه الرواية من أدلة القول الثاني. هاي ستجي الاتباع من الصراط الأول. الرواية الثانية هي أدلة القول الأول هي صحيح الجميل وهشام المروية في الباب الثالث من نفس الأبواب الحديث الأول، ويأتي الكلام فيها لم يستمتعها. هذه ليست من أقوال من أدلة القول الأول. وصلى الله على محمد.